بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء الراشدين، أتبعه بحجية قول الصحابة، وهذا من حسن الترتيب والعطف عند الناظم. قال الناظم رحمه الله: قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي، حينما نقول قول الصحابي هو كل ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل في الأمور الدينية، لفظة القول لا يعني أن الفعل لا يدخل فيه، بل باتفاق العلماء أنهم إذا قالوا حجية قول الصحابي فإنهم يعنون القول والفعل معا. والصحابي كما أسلفنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخلل ذلك ردة. هنا الناظم رحمه الله ذكر الراجح لديه في مسألة قول الصحابي، والعلماء حينما يتكلمون عن قول الصحابي يذكرون أقساما لقول الصحابي حتى نصل إلى المسألة التي فيها الخلاف. أولا، القسم الأول من أقوال الصحابة ما لا مجال للرأي فيه، ما لا مجال للرأي فيه، فهذا حجة ويأخذ حكم المرفوع. إذا تكلم الصحابي في مسائل العقيدة أو أن هذا حلال وأن هذا حرام وأن هذا من السنة، فهذا لا يقوله الصحابي من قبيل الاجتهاد والرأي، ولذلك يكون له حكم الرفع وهو حجة، فهو خارج موضوع حجية قول الصحابي. القسم الثاني من أقوال الصحابة أن يقول الصحابي قولا ويخالفه غيره من الصحابة، فهنا قول الصحابي ليس بحجة على الاتفاق. أن يقول الصحابي قولا ويخالفه غيره من الصحابة، لأن قول أحدهم ليس بأولى من قول الآخر. أيضا من الأقسام، من أقسام قول الصحابة، إذا قال الصحابي قولا وانتشر، إذا قال الصحابي قولا وانتشر، ولم يظهر له مخالف من بقية الصحابة. فجمهور العلماء على أن هذا حجة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي. إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة فهذا في حكم الإجماع السكوتي، ما عدا هذه الأقسام. إذا قال الصحابي قولا لم ينتشر ولم يكن مما لا مجال للرأي فيه ولم يعلم له مخالف من الصحابة، هذا الذي هو محل الخلاف. الخلاف فيه على أقوال. القول الأول هو ما ذهب إليه المصنف، وهو قول الجمهور أن قول الصحابي حجة بشرط ألا يخالف النص، ألا يخالف النص. الناظم رحمه الله ذكر شرطان، قال قول الصحابي حجة على الأصح، الأصح يعني الراجح، الراجح أن قول أقوال الصحابة حجة. قال ما لم يخالف مثله، مثله يعني قول صحابي آخر. فما رجح، ما هو أعلى من قول الصحابي، هو النص. فالمصنف يقول أن قول الصحابي حجة بشرطين، أن لا يخالف قول صحابي آخر، وأن لا يخالف الدليل النص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور اقتصروا على شرط عدم مخالفة الدليل، قالوا قول الصحابي حجة ما لم يخالف الدليل، لأنهم أصلا يخرجون موضوع اختلاف الصحابة، إذا خالف الصحابي غيره فإنه يخرجونه من صورة الخلاف عند تحرير محل النزاع. الجمهور استدلوا بالأدلة العامة التي جاءت في فضائل الصحابة كالآيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا استدلوا بالنظر، ما سبق هو الأثر القرآن والسنة، استدلوا بالنظر، النظر قربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروا التنزيل، كانوا يعرفون متى ينزل الوحي، في أي حادثة تنزل. أيضا لديهم فهم للنصوص أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأنهم أهل العربية، لأنهم أهل العربية ومعرفة اللسان، فما يصدر عنهم ليس كما يصدر عن غيرهم، ولذلك ذهب الجمهور أن قولهم حجة. القول الثاني أن قول الصحابي ليس بحجة. الجويني صاحب الورقات نسب هذا القول إلى الشافعي، وهذه النسبة غير صحيحة، نفاها عنه ابن القيم، ولكن هذا قول قال به الغزالي والجويني، واستدلوا بأن الصحابة غير معصومين، وأنه حصل بينهم الاختلاف، ولكن استدلالهم خرج معنا في تحرير محل النزاع، لأننا ذكرنا إذا اختلف الصحابة فقولهم ليس بحجة، وإنما نحن نتكلم عن الصورة التي ليس فيها اختلاف، قول صحابي انتشر ليس في مسائل العقيدة، فهذا الذي قال العلماء فيه الحجية. القول الثالث في مسألة حجية قول الصحابي، من ذهب إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون بقية الصحابة، أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون بقية الصحابة، واستدلوا بالنص الذي ذكرناه في صحيح مسلم في اللقاء الماضي، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا لا يدل على اختصاصهم بهذا الأمر، يدل على فضلهم ومكانتهم ورشاد قولهم ورأيهم. والقول الرابع أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين، في قول الخلفاء الراشدين لما جاء في حديث العرباض ابن سارية الذي مضى معنا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، ما لم يخالف النص. طبعا لما نقول حجة لا يعني أنه حجة مثل القرآن أو أنه حجة مثل السنة، فالعلماء يفاوتون بين الأدلة، وهذا يعرفه طالب العلم في القوة الترجيحية، حتى الأدلة في نفسها متفاوتة كما سوف يأتي. ثم قال الناظم بعد ذلك: وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. بعد أن تكلم الناظم على اتباع السنة وأخذ سنة الخلفاء وحجية قول الصحابة، انتقل إلى مصادر التشريع، فقال: وحجة التكليف. حجة التكليف يعني الأدلة التي يحصل بها التكليف، تكليف العباد. قال: خذها أربعة، وهذا من الحصر، وهذه التي يعني يسميها العلماء مصادر الفقه الإسلامي، والعلماء يقسمونها في كتب الأصول باعتبارات. الاعتبار الأول تقسيم هذه المصادر باعتبار الاتفاق والاختلاف، فيقولون المصادر المتفق عليها، ويذكرون هذه الأربعة التي ذكرها الناظم، المصادر المتفق عليها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. والنوع الثاني المصادر المختلف فيها، وهي ما عداها، مثل قول الصحابي قبل قليل ذكرنا اختلاف العلماء فيها، المصالح المرسلة، سد الذرائع، عمل أهل المدينة، هذه كلها فيها اختلاف. وأيضا هذه المصادر يقسمها العلماء إلى قسمين باعتبار أنها منقولة بالرواية أو معتمدة بالرأي، فالمنقول بالرواية وهي التي يسميها العلماء المصادر النقلية هي الكتاب والسنة والإجماع، هذه تسمى المصادر النقلية التي تثبت بالنقل، وعكسها المصادر العقلية التي تثبت عن طريق العقل مثل القياس، المصالح المرسلة، الاستحسان. فالمصنف ذكر هذه الأدلة، وذكر هذه الأدلة في هذا السياق هو سياق الحجية، أن هذه الأدلة الأربعة هي الحجة في التشريع. الأول القرآن، والقرآن حجة بإجماع المسلمين، حجة على من بلغه وفهمه، ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل بلغة أقوامهم حتى يحصل الحجة وتقوم عليهم الحجة. والقرآن هو كلام الله عز وجل وكتابه العزيز، وإنه لكتاب عزيز، والنصوص في حجية القرآن كثيرة في كتاب الله عز وجل، كقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأيضا ونحكم بينهم بما أنزل الله، وغيرها من النصوص الصريحة. لكن من الفوائد المهمة، ونحن نتكلم عن حجية القرآن، أن دلالة القرآن على قسمين، منه ما هو قطعي الدلالة، منه ما هو قطعي الدلالة، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ويسمى عند الأصوليين بالنص، ما لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل الآية في كفارة من عجز عن الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة، هذا قطعي الدلالة، ما يحتمل لا 9 ولا 11، دلالة قطعية على هذا الرقم المطلوب أن يصوم الإنسان 10 أيام إذا عجز عن هدي التمتع أو القران. النوع الثاني ظني الدلالة، ظني الدلالة، وهو ما كانت فيه الدلالة من قبيل المشترك والظاهر، والمقصود هي الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى، آية تحتمل أكثر من معنى لفظ، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قروء هذا ظني الدلالة للاختلاف في معنى القرء، فبعض العلماء قال 3 أطهار، وبعض العلماء قال 3 حيضات، فهذا مختلف فيه، الدلالة هنا دلالة ظنية. فالقرآن لا شك أنه حجة، لكن دلالته على الأحكام قد تكون دلالة قطعية أو دلالة ظنية بحسب السياق. الدليل الثاني السنة، ووصف السنة بأنها مثبتة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لكن أي سنة؟ السنة الصحيحة، وهذا القيد يخرج لنا الضعيف بأنواعه، يخرج لنا الموضوع الباطل أقسام الضعيف كلها، فليست بحجة. والسنة هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في هذا المقام. والنصوص أيضا على حجية السنة كثيرة، مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وفي حديث العرباض الذي مضى معنا: عليكم بسنتي، وأيضا: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وغيرها من النصوص. ونلاحظ أنه قال في السنة مثبتة، في القرآن لم يقل. لماذا؟ لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر، ما يحتاج. القرآن متفق على كل كلماته وحروفه، وأنه منقول عبر الأجيال بالتواتر. وذكر السنة والقرآن هنا في هذا المقام، العلماء يذكرون العلاقة بين القرآن والسنة، وهي ثلاثة صور يقررها العلماء. الصورة الأولى: أن تكون السنة موافقة له من كل وجه، أن تكون السنة موافقة، يعني توافق السنة القرآن، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب تضافر الأدلة وتواردها على حكم واحد. مثلا كالأمر بالصلاة، جاء الأمر بالصلاة في القرآن وفي السنة، والنهي عن الخمر جاء في القرآن وفي السنة. العلاقة الثانية: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. فالسنة قد تكون بيان للقرآن وتفسير، فقد تأتي بعض الأحكام مجملة ويأتي تفاصيلها في السنة، مثل الصلاة، مثل الحج، غيرها من العبادات تفاصيلها موجودة في السنة. والثالث، العلاقة الثالثة: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن وعن إيجابه أو تحريمه، يعني أن تأتي بحكم لم يذكر في القرآن، مثل تحريم لحوم الحمر الأهلية، تحريم زواج المتعة وغيرها. وهذا التفصيل ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين بأكثر من هذا. الثالث من مصادر التشريع وحجة التكليف التي ذكرها المصنف: الإجماع. من بعدها إجماع هذه الأمة، من بعدها أي من بعد السنة، القرآن السنة، بعدها الإجماع. والإجماع لغة العزم والاتفاق، العزم والاتفاق. وأما اصطلاحا فالتعريف المختصر هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني، اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني. فالاتفاق يخرج لنا الاختلاف، حتى قال بعض العلماء: ولو كان المخالف واحدا فإنه يخرج من صورة الإجماع. ووصف المجتهدين يخرج لنا المقلدين والعوام، فلا عبرة بخلافهم، لابد أن تتوفر شروط الاجتهاد التي ذكرها العلماء. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الأمم السابقة، فلا عبرة بخلافهم السابق. وعصر من العصور يخرج من مات ومن لم يولد، فلا بد أن يكون حيا في وقت هذا الإجماع، وبعد وفاته يخرج ما كان في حياته. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النص موجود، التنزيل موجود، الوحي موجود، فلا يحتاج إلى الإجماع. على أمر ديني يخرج الأمور الدنيوية، الأمور العقلية. والإجماع ذكر أيضا العلماء له أدلة استنباطية من القرآن ومن السنة، ومنها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فذكر العلماء ذكر هنا قيد سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم، ومن خرج عنهم عن السبيل فهو ضال. وأيضا الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الإجماع ذكر العلماء له شروطا، شروط كثيرة، لكن نختصرها في ثلاثة شروط. شروط الإجماع وبعضها في سياق التعريف: الأول أن يكون الإجماع من العلماء المجتهدين، فلا عبرة بإجماع العوام. الشرط الثاني أن يكون الإجماع من جميع العلماء المجتهدين. والشرط الثالث أن يكون المجمعون أحياء موجودين. هذه ثلاثة شروط ذكر العلماء للإجماع تفيد العموم والشمول والوجود. ثم الحجة، حجة التكليف الرابعة، قال: والرابع القياس فافهمن. وهنا في ذكر القياس قال فافهمن، وهذه لطيفة جميلة من الناظم، لأن من أصعب مباحث أصول الفقه مبحث القياس، والقياس يحتاج إلى فهم ودقة ومعرفة قوادح القياس ومسالك التعليل وغيرها من التفاصيل. والقياس في اللغة هو التقدير، قاس الأرض قدره، واصطلاحا هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فللقياس أربعة أركان كما في هذا التعريف: الأصل، الفرع، العلة، الحكم. مثلا لتوضيح ذلك حديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. هنا الحكم ألا يقضي القاضي في وقت الغضب، يحرم عليه أن يقضي في وقت الغضب. العلة كما ذكر العلماء علة استنباطية، هي التشوش وعدم حضور الذهن، الذهن ما يكون حاضر. فقاس العلماء عليه الجوع، شدة الجوع. فالأصل عندنا ما هو؟ الغضب. الفرع شدة الجوع، والعلة تشويش، والحكم تحريم القضاء في هذه الصورة. فهذه أربعة أركان عندنا: حكم وعلة وأصل وفرع. والقياس حجة باتفاق الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك الظاهرية. خالفوا في التنصيص، لكن من جهة التطبيق الظاهرية يستخدمون القياس. ابن حزم وغيره ممن أنكر القياس، لما تشوف تطبيقاتهم الفقهية يستخدمون القياس في الواقع، لكن من جهة التنظير والتأصيل أنكروا القياس. استدل العلماء على حجية القياس بالعمومات، عمومات النصوص التي فيها قياس والتي فيها اعتبار والتي فيها تفكر، مثل قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. استدلوا بلفظة الميزان، كيف قالوا الميزان توزن به الأمور وتقاس، فجعلوه دليلا على القياس. أيضا قول الله عز وجل عن إحياء الأرض: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، قالوا هذا فيه قياس، قياس إحياء الموتى على إحياء الأرض، كما أن الله أرض أحيا الأرض الميتة كذلك يحيي الموتى. أيضا قول الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهذا قياس الإعادة على البدء، كما بدأ الله عز وجل الخلق كذلك يعيده، يعني البعث، وهذا أهون على الله عز وجل. أيضا قول الله عز وجل: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، نفس الأمر قياس. وأيضا السنة، ما جاء في السنة أحاديث كثيرة، منها يعني من أصرحها ما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. يعني كيف غلام أسود وكل أبنائه لونهم مختلف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ يعني كيف؟ سأل: هل لديك إبل؟ قال: نعم، كلها لونها أحمر إلا واحدة فاتحة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أتى هذا اللون؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، بسبب عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس لون الولد على ألوان الإبل حتى يدفع عنه الشك، وهذا قد يحصل اليوم. طبعا هذا في علم الحديث يثبتون هذا، الطفرات الجينية والتأثر وتغير الألوان. أيضا من الأحاديث حديث ابن عباس في المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل على دين المخلوق، إلى جانب إجماع الصحابة على استخدام القياس، مثل فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة، قاس مانع الزكاة على مانع الصلاة وغيرها من القياسات. من الأمثلة على القياس المثال الذي ذكرنا، لكن في حديث آخر مشهور يذكره علماء الأصول كمثال في الربويات، حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فهنا الشارع ذكر الذهب والفضة وأنه يجري فيها الربا، قاس العلماء على الذهب والفضة ما كان ثمنا للأشياء، الريالات، الدنانير، الجنيهات، هذه قيست على الذهب والفضة لعلة الثمنية أنها كلها أثمان للأشياء، فقالوا يجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة. فالذهب والفضة أصل، والريالات أو غيرها فرع، والعلة الثمنية، والحكم جريان الربا. أيضا نفس النص: البر بالبر، قاس العلماء الأرز، لم يرد الأرز مع شيوعه الآن، فالأرز قاسه العلماء على البر في جريان الربا فيه. العلة هي الطعم والكيل، الطعم والكيل، فقالوا يجري فيه الربا، وهكذا في غيره. ولعله إن شاء الله يأتي معنا إذا شرحنا في الوصول تفاصيل هذه الأشياء، لأن هنا النظم يعني مجاله الذكر الإجمالي. ثم قال الناظم: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. الشطر الأول من البيت الأول يتعلق بقاعدة الأمور بمقاصدها، وهي من القواعد الكلية الكبرى التي أشرنا إليها في نظم السعدي. السعدي قال: النية شرط لسائر العمل، فهي قاعدة ذكرها العلامة السعدي وذكرها هنا الشيخ. والشطر الثاني متعلق بالحيل، قال: واسدد على المحتال باب حيلته. والنية كما ذكرنا هي العزم والقصد، اصطلاحا العزم على الفعل تقربا لله عز وجل، وعرفنا معنى هذه القاعدة، وأن الإنسان بنيته ومدار عمله على النية من ثواب وعقاب وأحكام، كلها تترتب على النية. وذكرنا فيه مسائل كثيرة جدا على وجه التفصيل، معنى النية وفوائد النية والتشريك في النية والأحكام. الذي يهمنا هنا في النظم زيادة على ما ذكره وما ذكرناه في شرح نظم السعدي، قال: واسدد على المحتال باب حيلته، هذه قاعدة وهي سد باب الحيل. وعموم الحيل، الحيل في حق الله وفي حق العباد، سواء الحيل في فعل المحرم أو الفعل أو الحيل في ترك الواجب والتنصل عنها. الحيلة في اللغة هي الحذق في تدبير الأمور، هذه في اللغة الحذق في تدبير الأمور والقدرة على دقة التصرف. وأما اصطلاحا فهو عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال. وقد جاء ذم الحيل في القرآن وفي السنة كما جاء في قصة أصحاب السبت لما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، نصبوا شباكهم في يوم الجمعة وأخذوا الصيد في يوم الأحد وقالوا إنا لم نصد في يوم السبت، وأنزل الله عز وجل فيهم الآيات ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ومنها أيضا ما جاء في الصحيحين من فعل اليهود، قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فاليهود احتالوا على تحريم الشحوم لم يأكلوها مباشرة وإنما أكلوا أثمانها. وأيضا في باب التحليل قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. الحيل حينما يتكلم العلماء عن الحيل يقسمونها إلى قسمين، حيل شرعية وحيل غير شرعية، وهي الحيل المحرمة. الحيل الشرعية المقصود بها ما يتخلص به الإنسان من المأثم أو التوصل إلى الحق، يدفع الباطل مثلا عن نفسه بطريق مشروع. وهناك مثال واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر جنيب، جنيب يعني جديد، هذا في خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا، يعني كل تمر خيبر جديد؟ فقالوا لا والله يا رسول الله. قالوا إنا لنأخذ الصاع من هذا، الصاع من الجديد، بالصاعين من التمر الرديء، يعني يبيعون التمر بالتمر من الأجناس الربوية لابد أن يكون مثل بمثل، فإذا باعوا مثلا كيلو تمر جديد بكيلوين رديء يكون في ربا فضل، فلابد أن يكون هناك تساوي بينها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تفعل، قال بع الجمع وهو الرديء، قال بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذه حيلة شرعية، النبي صلى الله عليه وسلم قال بدل ما تبادلون التمر بالتمر مع التفاوت فتقعون في الربا، قال أول شيء بيعوا التمر القديم والدراهم اللي تحصلونها تشترون بها التمر الجديد. وهذا الذي نحن نوصي به الناس لما يذهبون اليوم إلى محلات الصياغة والذهب، صورة منتشرة للأسف من الصور الربوية، يذهبون إلى محل الذهب، تذهب المرأة عندها ذهب قديم فتذهب للصائغ تقول أتبادل معكم مع دفع الفارق، تريد تشتري ذهب جديد، فتذهب القديم عندها في البيت، فتدفع القديم مع مثلا 2000 درهم وتأخذ ذهب جديد، يصبح ربا، ربا فضل. الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل بمثل. طيب ما المخرج؟ الحيلة الشرعية ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أول شيء المرأة تبيع الذهب القديم وتستلم المبلغ وتضيف المبلغ اللي عندها وتشتري الجديد، فلا تقع بهذه الطريقة في الربا. فالقصد أن الحيل قد تكون شرعية للتخلص من ما يفضي إلى الحرام، والعكس هي الحيل المحرمة التي يتوصل بها إلى إبطال حق، أو العكس إحقاق باطل، والأمثلة على ذلك كثيرة. مثلا صلاة الجماعة واجبة، فلو تقصد إنسان أن يأكل البصل والثوم قبل الصلاة حتى لا يحضر الجماعة، هذه حيلة محرمة. كذلك الفطر في رمضان محرم، فيحتال البعض بالسفر لكي يفطر في رمضان. وكذلك الحديث الذي ذكرناه في الأنكحة، نكاح التحليل، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا آخر، فيحصل اتفاق بين الرجل ومطلقته أن يتزوجها رجل مؤقتا ليحللها، فهذه من الحيل المحرمة التي جاء فيها اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر بيع العينة، بيع العينة من أظهر صور الحيل، يعني ما يأتي مباشرة بأخذ المال ورده بالزيادة والنقصان، لا، عن طريق شراء البضاعة. وهناك صور كثيرة يعني ذكرها العلماء في باب الشفعة وغيرها يتوصل بها إلى هذه المحرمات. فذكر هنا الناظم قاعدة النية وقاعدة سد أبواب الحيل، وأن يعامل الناس هنا بنقيض نياتهم وصنيعهم. وذكر أن هذا الأصل مأخوذ من حديث إنما الأعمال بالنيات الذي جاء في خبر الثقات. ثم قال الناظم بعد ذلك: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. قال الناظم بعد ذلك: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع. هنا أشار الناظم إلى قاعدة تحريم المضي في الفاسد والباطل من الأعمال، وهذه القاعدة شاملة تشمل العبادات وتشمل المعاملات وتشمل الأنكحة، فما فسد منها من العبادات أو ما بطل من المعاملات لا يجوز المضي فيها، لأن هذا من المحادة لله سبحانه وتعالى. بل يجب الامتناع. يعني رجل لو أحدث أثناء الصلاة فاستحيا أن ينصرف من الصف ومضى في صلاته، نقول أن مضيك حرام، بل هذا محادة وهذه سخرية بأحكام الله عز وجل. كذلك المعاملات، إذا ثبتت أن هذه المعاملة ربوية، باع درهم بدرهمين، دينار بدينارين، صاع بصاعين، غيره مما يجري فيه الربا، فإن هذا العقد عقد باطل، يجب رده وفض هذا. كذلك لو أخبر الإنسان بأن هذا النكاح فاسد، رجل تزوج من امرأة وجاء من يثبت أنهما رضعا من امرأة واحدة، خلاص يفسد هذا النكاح، لابد من فضه، لا يجوز المضي فيه. والدليل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، فدل على أنه إذا انتقض وضوءه لا يجوز له الاستمرار والمضي في العبادة. وأيضا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وغيلان الثقفي لما أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 4. وكذلك فيروز الديلمي لما أسلم وتحته أختان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 1 على هذه القاعدة، وهو عدم المضي في العبادة الفاسدة والمعاملة الفاسدة. هل له استثناء؟ نعم، استثنى المصنف الحج والعمرة، قال إلا بحج واعتمار أبدا. فإذا فسد الحج فإنه يكمل الحج. الحج الفاسد هو الذي يكون قبل التحلل الأول، مثلا رجل جامع زوجته في ليلة مزدلفة قبل التحلل الأول، قبل رمي جمرة العقبة، حجه يكون فاسد، ولكن يلزمه أن يكمله، يكمل الحج كاملا ويأتي بحج جديد في العام القادم. ونفس الشيء في العمرة، إذا أفسد العمرة، يعني رجل مثلا طاف ورجع إلى الفندق وجامع زوجته، عمرته فاسدة، يرجع يكمل العمرة ويقضي عمرة ثانية، فيمضي في الحج والعمرة. لماذا؟ لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالإحرام بالحج والعمرة كالنذر، يجب الوفاء به، يعني جعل الله عز وجل المتلبس بالحج والعمرة كالناذر. والناذر يجب عليه أن يوفي. وأيضا فتاوى الصحابة التي جاءت في هذا الباب بقضاء المضي في الحج والعمرة مع القضاء من قابل. لعلنا نقف عند هذا، وهذا أحد الأخوة وضع سؤال فصلنا فيه في الدرس الماضي الفرق بين كتابة أجر العمل وكتابة أجر النية. ذكرنا أن الإنسان في الطاعات له 3 صور، إما أن يحصل أجر العمل كاملا، وإما أن يحصل فقط على أجر النية دون العمل، وإما أن لا يحصل لا على أجر العمل ولا أجر النية. فذكرنا الصورة الأولى إذا أخذ الإنسان بأسباب الطاعة ثم منعه مانع، فإنه يكتب له أجر العمل كاملا. يعني مثلا شخص توضأ واستعد للصلاة وتجهز، قبل أن يأتي إلى المسجد أصابه مغص، هذا يكتب له أجر الصلاة كاملا، أخذ بالأسباب، سبب الطاعة. شخص آخر عنده نية، يقول لو أن عندي مال مثل فلان لبنيت مسجد، فعلت كذا، هذا له أجر النية. الثالث لم يأخذ بالأسباب ولم يجعل لنفسه هذه النية أن يبذل ويفعل، فهذا لا له ولا عليه، كما قلنا ليس له لا أجر العمل ولا أجر النية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.